بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
نكون قد اتينا على ما كنا نريد قوله فيما يتعلق بعلم القراءات، ونضيف اليه علم علوم القران. وهذا العلم في الواقع هو تجميع لعلوم شتى، ليس واحد منها كبيرا، وانما هو علم يجمع علوما متفاوتة. هذه العلوم بعضها راجع إلى اللفظ، وبعضها راجع إلى المعنى، وبعضها تاريخي أي يرجع إلى تاريخ القرآن. فمما يرجع إلى المعنى منها أسباب النزول، وهذا باب من أبواب علوم القرآن، لكنه قد أفرد وألف فيه بعض الكتب، أشهرها كتاب الواحدي النيسابوري، ثم كتاب السيوطي، كلاهما مسمى بأسباب النزول. وقد اهتم أهل التفسير كثيرا بأسباب النزول لما ذكرنا من قبل من أنها تعين على فهم الآيات. ثم مما يتعلق بالمعنى كذلك مناسبات القرآن، مثل مناسبات السور بعضها لبعض، ومناسبات الآيات بعضها لبعض، ومناسبات الكلمات بعضها لبعض. فالقرآن معجز في ترتيبه وتنسيقه، ولهذا فالترتيب فيه إعجاز عجيب، فقد بدأ بعد الفاتحة فاتحة ملخص القرآن بكامله، فكل معاني القرآن مستمعة في الفاتحة، جمعت كل ما تناوله القرآن من المعاني، سواء كان ذلك في التوحيد والثناء على الله وذكر اليوم الآخر، أو كان في الأحكام والعبادات والمعاملات، أو كان فيما يتعلق بحاجات بني آدم واحتياطاتهم وما يصلح أمور دينهم ودنياهم. فقد بدأت الفاتحة أولا بالثناء على الله وتوحيده وتمجيده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ذكر فيها اليوم الآخر وما اشتمل عليه من البعث وما بعده في قوله مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك ذكرت العبادات كلها في قوله إياك نعبد، وذكرت المعاملات كلها في قوله وإياك نستعين، وذكر كذلك احتياجات بني آدم كلها في الدنيا والآخرة في قوله اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم، وذكر كذلك القصص وأخبار السالفين وأيام الله وإهلاكه للأمم في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجمعت الفاتحة ملخصا شاملا للقرآن كله، كل الموضوعات التي تناولها القرآن موجودة في الفاتحة. بعدها جاءت طوال السور التي تتناول كثيرا من المعاني والأحكام، وكلما ذهبت مع القرآن كلما قصرت السور حتى تصل إلى نهايته، والتناسب بينها واضح، وكذلك التناسب في الأحكام وفي الأسلوب اللغوي وفي القصص واضح جدا، وكذلك التناسب بين الآيات، فترتيب الآيات كذلك معجز. وهذا التناسب بعضه راجع إلى الفواصل، والفواصل أيضا علم من علوم القرآن المستقلة، والمقصود به رؤوس الآية التي يوقف عليها، لأن الفاصلة في القرآن مثل السجعة في السجع ومثل القافية في النبض، فالقرآن نوع من الكلام مستقل، ليس مثل السجع ولا مثل النبض، ففيه فواصل يقابلها في الشعر القوافي، ويقابلها في السجع سجعات. وهذه الفواصل إنما كانت تعرف بوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبعده للآيات، فقد كان يعد الآيات لأصحابه، كما ثبت أن أبي سأل ابن مسعود فقال كائن تقرؤون سورة الأحزاب آية، فقال 73، فقال قط، أي ما كانت كذا قط، فقد كانت مثل سورة البقرة سورة الأحزاب، ثم نسخ منها كثير، وكان مما نسخ منها آية الرجل، نسخ لفها وبقي حكمها. والفواصل قد وضع لها أهل العلم قواعد تعرف بها، من أهمها قضية التناسب، فإذا كانت الفاصلة على حرف معين، إذا وجدت حرفا معينا يمكن الوقف عليه وقبله فاصلة فيها نفس الحرف وبعده فاصلة فيها نفس الحرف، فاعلم أن ذلك رأس آية، واعلم أنه فاصلة فاصل القرآن. ومن هنا فمثلا سورة الإسراء فيها 100 فاصلة كلها على حرف الراء التي معها الألف، كلها أقصد على الألف، يعني الألف التي هي حرف مد، إلا الآية الأولى منها فالفاصلة فيها على حرف الراء الساكنة فقط ساكنة في الوقف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الراء وحدها هي التي ليس بعدها ألف في فواصل السورة كلها، ما بعد ذلك كله بالألف. فآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ودجية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وهكذا بالألف كلها إلى نهاية السورة. وفي بعض الأحيان تقع المناسبة بين الأحرف التي تقع عليها الفواصل من جهة تشابهها في المخرج أو من جهة تشابهها في الصفة كالنون والميم ونحو ذلك، وهذا كثير في القرآن. والفواصل أيضا قد أفردت، وأهم المؤلفات المفردة في علم الفواصل ناظمة الزهري، وهي قصيدة الإمام الشاطبي، هي مشروحة مطبوعة، وألف فيها عدد من الأئمة بعد الشاطبي، فزادوا زيادات على الشاطبي في مواضع الخلاف، لأن العد متباين باختلاف القراءات، عد الآي مختلف باختلاف القراءات. فقد ذكرنا من قبل أن لأهل المدينة عدين، يسمى العد المدني الأول وهو العد الذي يوافق قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، والعد المدني الثاني وهو العد الذي يوافق قراءة نافع، والعد المكي واحد وهو موافق لقراءة ابن كثير، والعد الكوفي واحد وهو موافق لقراءات كوفية الثلاثة، والعد البصري واحد والعد الشامي واحد. فهذه أعداد للآيات وهي متباينة بحسب الاعتبارات. فمثلا الفاتحة في العد المكي بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. لأن الفاتحة صرح بأنها سبع آيات، فإذا عددت البسملة آية منها فلا بد أن تجعل آخرها آية واحدة حتى يتم العدد. ومثل ذلك الفواتح، فواتح السور في بعض القراءات تعد آية مستقلة، فيقال ألف لام ميم آية، ألف لام ميم صاد آية، ألف لام راء آية، ألف لام ميم راء آية، وهكذا قاف آية نون آية. وبعضهم يصلها بما بعدها فيعد ذلك آية واحدة. ومن هنا اختلفوا في سورة البقرة على ثلاثة أقوال في عد آياتها. فالمشهور أنها 286 آية، وبعضهم يجعلها 85 آية، وبعضهم يجعلها 284 آية على هذه الاعتبارات السابقة. ولذلك فالعد عد القرآن آية القرآن كله على العد الكوفي 6234 آية، وعلى العد المدني الثاني وقراءة نافع 6214 آية على هذا الخلاف. ليس بقى قد بينا عناية الناس بالعد في هذا حتى عد النقاط، كما أن النقاط التي وضعها بنسبة الدؤلي في القرآن 1,025,036 نقطة، 1,025,036 نقطة في القرآن كله. وقد اعتنوا بعد الحروف التي اختلف فيها القراء، وكذلك القراء اختلفوا في إثبات الحروف كما ذكرنا في مالك يوم الدين وملك يوم الدين يخادعون ويخدعون. المد المتصل بميم الجمع في قوله صراط الذين أنعمت عليهم 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 عليهم، وهكذا. فهذا المد حرف، فإذا عددته زاد عدد الحروف. ومن هنا اختلفوا في تجزئة القرآن الخلاف المشهور فيما يتعلق بالتحزيب والتثمين والتربيع وغير ذلك، كله راجع إلى عد الحروف باختلاف القراءات. فتجدون بعض الأجزاء مختلفة في بدئها، فمثلا الحزب الأول من القرآن مختلف في نهايته، هي هل بداية الحزب الثاني قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أو قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، محل خلاف فيه دونه المصاحف. ومثل ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مختلف هل هذا بداية الحزب، أو قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل بجعل الآيتين تبعا للحزب السابق، محل خلاف. وهكذا في كل القرآن، ونظير هذا في انتصاف القرآن وتربيعه أي أرباعه، في النصف مختلف فيه هل ينتهي عند فليتلطف وليتلطف عند هذه الكلمة نصف الحروف، قيل ينتهي عند اللام من وليتلطف، وقيل عند الفاء منها. وأغرب بعض الناس فجعله ينتهي في سورة الحج لأن الكلمات هي التي تنقسم في سورة الحج، فذهب بعضهم إلى أن الحروف أيضا تنقسم في سورة الحج عند قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال أحد مشايخنا والبدن بين لامها والألف تناصفت حروف هذا المصحف. والذي يبدو لي أن هذا اسمه محمد أحيد، له 73 نوما في علوم القرآن كله، ما ترك علما من علوم القرآن إلا نظام فيه. فالذي يبدو لي أن الجزم بأن والبدنة هي التي حصل التناصف بين حروفها أن هذا غلط، لأن الذي ينتصف في سورة الحج الكلمات للحروف، حروف لا خلاف فيما أعلم أنها تنتصف في سورة الكهف، هي نصف القرآن الحقيقي الواقعي في سورة الكهف. ولذلك فإن المصاحف عدلت إلى نهاية سورة الكهف وجعلت انتصاف القرآن عند بداية سورة مريم، وكذلك الأرباع الربوع الأول عند نهاية الأنعام على الراجح، وبعده النصف عند سورة الكهف، ثم الربع الآخر نهايته عند نهاية سورة فاطر بداية ياسين، وقيل عند نهاية سورة الصافات وبداية صاد على خلاف. هذا الخلاف فقط في سورتين، سورة ياسين وسورة الصافات، فهما من الربع الثالث أو من الربع الرابع، ولا خلاف أن سورة الصاد من الربع الرابع. نعم، التسبيع ليس راجعا إلى هذا، لأن التسبيع إنما هو راجع إلى أوراد الناس فيما يقرؤونه يوميا من القرآن، فقد روي عن بعض الصحابة هذا التسبيع على التجزئة المعروفة للأسباع بالسور. وطبعا هذه الأسباع غير متفقة من ناحية العدد، بعضها أطول من بعض، ولذلك ليس راجعا إلى عدد الحروف ولا عدد الكلمات، التسبيع خارج عما نحن فيه، نتكلم هنا عما يتعلق بالتربيع والتثمين والتحذيب ونحو ذلك. كذلك من علوم القرآن مما يتعلق بالألفاظ من علوم القرآن ما يتعلق بغريب القرآن، وهو علم مستقل وقد ألف فيه عدد من المؤلفات. وأول معجم ألف في الإسلام هو معجم الراغب الإصفهاني الذي سماه المهردات، أي مهردات القرآن، رتبه على الترتيب المعجمي، ويمكن أن يكون بذلك تأثر بأهل الحديث فتابع البخاري، وهو أول من ألف على المعاجم، أول من ألف على ترتيب الأسماء بالترتيب المعجمي في كتابه التاريخ، الذي حين عرضه على إسحاق بن راهويه قال ما هذا إلا السحر، إن فيه ترتيب ما كان العرب يعرفونه، رتب الأسماء ترتيبا حاصرا على الحروف، هو أول من عمل ذلك. وبعده تابعت المعاجم، وأول من ألف معجما في اللغة على هذه الطريقة هو الراغب الإصفهاني، وكتابه في مهردات القرآن وهو مشهور مطبوع عدة طبعات. كذلك ألف الإمام مكي بن أبي طالب غريب القرآن، وألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه غريب القرآن، وألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث، وألف الشافعي رحمه الله كذلك غريب القرآن، و عدد كبير من أهل العلم ألفوا في هذا الباب مثل ابن هلال العسكري وغيره. ولا شك أن الغرابة متفاوتة، ولهذا فالغريب في زماننا هذا يدخل فيه كثير من الكلمات التي لم تكن غريبة لدى السلف، لأننا ابتعدنا عن العربية وكلما ابتعدنا ازداد عدد الغريب، كثير من الألفاظ لم تكن غريبة في الزمان الأول وأصبحت غريبة اليوم لندرة استعمالها في كلام الناس المعتاد، لأن الناس لا يتكلمون فيما بينهم في العادة بالعربية الفصحى، فلذلك يصبح كثير من ألفاظها غريبا تداول. وعلم الغريب من أهم علوم القرآن لأن به فهم كثير من الألفاظ التي هي وعاء المعاني هي مندرجة فيها. ومن لم يكن من أهل الغريب قال أهل العلم لا يحل له التفسير أصلا، لأنه سيقدم على القول في كتاب الله بغير علم، وهذا الذي امتنع منه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك نجد اليوم بعض الذين يتجاسرون على دروس التفسير يجلس في درس يفسر سورة يوسف فلما بلغ قول الله تعالى أرسل معنا أخانا نكتل، قال نكتل اسمه أخي يوسف. فهذا النوع من الجهل بمفردات القرآن يؤدي إلى القول على الله بغير علم. كذلك من علوم القرآن المتعلقة بالألفاظ ما يتعلق بالتناسب، كما ذكرنا التناسب بين السور والتناسب بين الآيات، كذلك التناسب بين الكلمات ونوع آخر من أنواع التناسب. وهذا التناسب بين الكلمات معجز وله كثير من الأمثلة في القرآن، مثل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجاء ترتيبها ترتيبا لفظيا عجيبا فيما يتعلق بالتشابه بين الحروف في المخارج والصفات. قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذا يشترك في الميم التي بدأ بها وتوسطته، فالكلمات الأربع كلها مبدوعة بالميم وتوسطت الميم فيها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كذلك قوله القانتين والقانتات والصادقين والصادقات تجتمع في القاف كذلك، قانتين والقانتات والصادقين الصادقات في القاف في الكلمات الأربع. الخاشعين والخاشعات كذلك مع القانتين والقانتات تشترك معها في العين التي هي حلقية مع الكلمة التي قبلها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات، نعم الصادقين والصادقات الخاشعين والخاشعات، فالدال والشين مخرجهما واحد من شفر الفم فيشتركان في ذلك. وكذلك قوله والمتصدقين والمتصدقات، فالدال كذلك فيها مناسبة للشين التي قبلها خاشعين والخاشعات، والصائمين والصائمات مناسبة للمتصدقين والمتصدقات بالاشتراك في الصاد كذلك، والحافظين فروجهم والحافظات فالاستعلاء الذي في الصاد كذلك نظيره في الواء حافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فالذال أيضا والضاء صفتهما مشتركة. فكان هذا تناسبا عجيبا وفيه تدرجا أيضا من ناحية المعنى، لكن نحن نقصد هنا من ناحية اللفظ. ومثل ذلك من ناحية اللفظ في التناسب قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقد اجتمع في هذه الآية أنواع الفعل المضارع كلها، فعل المضارع المجزوم بالسكون والمجزوم بالحذف والمعل والمجزوم بحذف النون كلها مجتمعة في هذه الآية واحدة، والتناسب في ذلك واضح. وكذلك اجتماع أحكام النون وأحكام الميم في آية واحدة هي الآية السادسة من سورة الأنعام قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه آية واحدة جمعت جميع أحكام النون والتنوين وجميع أحكام الميم كذلك كلها اجتمعت في آية واحدة من كتاب الله، وهي التي سبق للغاز بها في قول في البيت السابق: حدثوني أخبروني عن آية جاء فيها كل حكم قد كان للنوناتي. واللغز قاصر لأنه لم يذكر الميمات كذلك، فالآية فيها أحكام النوناتي وأحكام الميمات كلها، فيها الادغام الخالص والادغام بالغنة والإخفاء والإقلاب والإظهار كلها مجتمعة فيما يتعلق بالنون، وفيها كذلك فيما يتعلق بالميم للدغام الشفوي والفت يعني والإخفاء كلها مجتمعة. كذلك من الأحكام المتعلقة بالتاريخ من علوم القرآن أو ما يتعلق بالتاريخ من علوم القرآن: المكي والمدني والشتوي والصيفي ونحو ذلك، فهذا راجع إلى التاريخ وبه يعرف الترتب فيما يتعلق بالنسخ والتقييد والإطلاق. فليس ليست معرفة التاريخ شرطا في النسخ فقط كما يتوهمه من درس التفسير أو درس الأصول، بل إذا عرفنا المتأخرة عرفنا كيف جاء التدرج في تشريع الأحكام مثل قول الله تعالى: تتخذون منه سكرا. هذه أول ما نتلى فيه ذكر الخمر، امتن الله بها على أنها من الرزق، لكنه أفردها عن الرزق الحسن فجعلها ليست رزقا حسنا، لأنه عطف عليها قوله: ورزقا حسنا، والعطف يقتضي المغايرة، فدل هذا على أن الخمر وإن كان رزقا ليس رزقا حسنا. ثم جاء بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت الخمر في وقت الصلاة فقط. ثم بعد ذلك أرشد إلى تركها وبينت مضارها دون أن يجزم في ذلك، قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء التحريم الباك في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فحرمها تحريما جازما. وهذا أبلغ في التحريم مما لو قال فانتهوا، لأنه قال فهل أنتم منتهون تهديدا. ولذلك يقال إن عيينة بن حصن شرب الخمر فقيل له: ألم يحرمها الله؟ قال: لا، إنما قال فهل أنتم منتهون، وسكت وسكتنا، فما قلنا نعم ولا قلنا لا. نعم، لكنه أسلم يعتبر من الصحابة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم رجع إلى الإسلام بعد. أما كذلك من علوم القرآن ما يتعلق بالمعنى وهو كثير جدا، منه ما يتعلق بالإعجاز البلاغي فيه، وهذا بلاغة القرآن اعتنى بها عدد من المفسرين قد سبقت الإشارة إلى ذلك كالزمخشري ومحمد طاهر بن عاشور ومن المتأخرين الصابوني، هؤلاء الذين اعتنوا بأوجه البلاغة. وكذلك هذا الذي ألف كتاب الجدول في إعراب القرآن وبيانه ما يتعلق بالبيان، وكذلك أحد المشايخ الموريتانيين ألف كتابا سماه البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف، هذا في التصريف فقط ليس في البلاغة، بيان التعريف لما في القرآن بما في القرآن من أحكام التصريف، ومطبوع في مجلدين. كذلك من هذه العلوم المتعلقة بالمعاني في القرآن ما يتعلق بأسرار التكرار، لأنه يقع التكرار في القرآن سواء في القصص أو في الأخبار أو غير ذلك، وهذا التكرار قطعا له سر بلاغي أو سر حكمي، فاستنباط ذلك من المهمات. فقد يكون هذا على وجه الإلغاز مثل ما جاء في قول الله تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. فهنا ما السر في التكرار؟ لأن الأسلوب المناسب في الأصل أن يقول: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه أو من وعائه، وهكذا. لكن الجواب عن هذا: هذا حصل فيه الغاز، ألغز فيه أحد العلماء الشناقطة بقصيدة يقول فيها: سؤال غريب دون شنقيط أرضه من البعد فيهم يتصلن بتيه إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه وأرسلها إلى المغاربة فلم يشيبوه لم يهتدوا إلى جوابه. فأجابه أحد العلماء الشناقطة بقصيدة على نفس الضوي قلوا فيها سؤال قد أعيا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحيه. وهذه يقول فيها إن السر العجيب فيها أنه لو قال بدأ بأعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه لكان هذا مما تألف عنه أنفسه لأنه كأنه استخرجها من أخيه. ولو قال ثم استخرجها من وعائه لأوهم هذا أنه استخرجها من وعاء نفسه من وعاء يوسف وليس ذلك مقصودا. فلا يمكن أن نتخلص من هذا إلا بالتصريح بالاسم الظاهر. وقد ألف الكرماني في أسرار التكرار وهو كتاب مطبوع أسرار التكرار في القرآن وألف غيره كذلك لكن كتاب الكرماني تناول كثيرا من الآيات التي فيها هذا النوع من التكرار مع أن هذه الآية لم يذكرها سبحان الله ما علق عليها. كذلك من علوم القرآن ما يتعلق بنزوله تاريخ نزوله كنزوله منجما والتفريق بين مكيه ومدنيه. فالمكي فالمدني 20 سورة والمكي 82 سورة و12 سورة مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية أو مما تكرر نزوله. فالمدني 20 سورة هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب وسورة محمد والفتح سورة الفتح وإن كانت لم تنزل بالمدينة إلا أنها نزلت بعد الهجرة وهذا ضابط المدني والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون التغابن والتحريم والنصر. فهذه 20 متفق على أنها مدنية واختلف في 12 سورة مثل الفاتحة والمجموعة التي معها هل هي مدنية أو مكية أو مما تكرر نزوله مثل المعوذتان كذلك. وأما 82 سورة فمتفق على أنها مدنية قد كنت نظمت هذا في الصغر وما أحفظه لكن فيه المدني من كتاب الله 20 سورة بلا اشتباه أولها بقرة فالآل ثم النساء المائدة الأنفال فتوبة فالنور فالأحزاب ومحمد فالفتح لكن لا كذاب فالحجرات فالحديد فالجدال فتح امتحان جمعة نفاق تال تغابن طلاق نسيته لكن المهم أن فيه والباقي مكيون وذا ثاني مع 80 بلا بهتان. فيمكن أن يكون عند الشيخ. فمعرفة هذا مما يعين الإنسان على تفهم القرآن والتدبر فيه والتفريق بين الأساليب المتنوعة فيه. والكتب التي تجمع علوم القرآن المتنوعة من أعظمها كتاب الزركشي المسمى بالبرهان في علوم القرآن وكتاب السيوطي المسمى بالإتقان في علوم القرآن كذلك. ومن كتب المعاصرين في هذا الباب كتاب الزرقاني المسمى مناهل الإرفان وهو جيد لخصه من كتاب السيوطي تقريبا وأضاف إليه بعض ما يتعلق بترجمة القرآن وغير ذلك من الأبحاث النافعة. ثم من الكتب المتعلقة بعلوم القرآن المحدثين كذلك كتاب الشيخ مناع القطان رحمة الله عليه واسمه مباحث في علوم القرآن وكذلك كتاب الصبح صالح رحمة الله عليه مسمى أيضا مباحث في علوم القرآن. والذي يريد تدريس علوم القرآن الأفضل له أن يتقيد بكتاب محدد من هذه الكتب، وأن لا يتجاوز ذلك، لأنه بتجاوزه سيضطر للتداخل بين علم علوم القرآن وعلم التفسير، سيقع في التداخل. وبالأخص الموضوعات المدروسة في الجانبين مثل الحروف السبعة وما يتعلق بها، هذا في مقدمات التفسير يدرسوه المفسرون كابن جرير الطبري الذي أتى به مقدمة، والقرطبي الذي أتى به في مقدمة، وابن حزين الذي أتى به في مقدمة، ويدرسه علوم القرآن كذلك. ومثل هذا ما يتعلق بأسباب النزول فهو من المشترك كذلك، من البحث المشترك بين علوم القرآن وعلم التفسير. ومثل ذلك أما ما يتعلق بظاهرة الوحي فإنه مما يشترك فيه علم علوم القرآن مع علوم الحديث، لأن ظاهرة الوحي يشرحها أهل الحديث ويعقدون لها الأبواب. البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي. فهذا مما يدرسه أهل علوم القرآن كذلك، لأن الوحي على أوجه متعددة، أوصلها بعضهم إلى 12 وجها بجمع النصوص الواردة في ذلك، ومعظمها ترجع إلى ثلاث هي المذكورة في قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي في رؤيا النوم أو من وراء حجاب بالكلام مثل ما حصل لموسى والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا هو الأكثر، تنزيل الرسالة عن طريق الملائكة. فأكثر الوحي راجع إلى هذه الثلاث، لكن هذه لها أنواع متعددة مثل حديث الذي هو ثاني حديث الصحيح، يقول فيه البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول، قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقه. فهذا ذكر نوعين من أنواع نزول الوحي، ولا شك أن كل واحد منهما له صور، لأن الرجل الذي يأتي تارة في صورة دحية الكلبي، وتارة في صورة رجل مجهول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، وكذلك ما يأتي مثل صرصلة الجرس تارة يأتي بشدة هائلة مثل ما حدث زيد بن ثابت أنه كان جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته إلى فخذه فنزل عليه الوحي فارتضت فخذه، كادت فخذه تتكسر من شدة ما غشيه هو الوحي. وهذا النوع كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب راحلته لا يقوى له شيء، أي دابة يركبها تمس الأرض إلا القصوى وحدها، فكان إذا نزل عليها هذا النوع من الوحي ضربت بأخفافها الأرض ووقفت حتى ينقطع، لا تتحرك حتى ينقطع. ومنهما دون هذا، ولهذا يتفاوت الناس، فكان عمر إذا كان بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه هذا النوع من الوحي يسمع مثل أزيز النحل، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مثل صرصلة الجرس الشديد، مثل السلسلة الضخمة من الحديد التي تجر في الجبل الصلد، صوت شديد جدا، عمر يسمعه مثل أزيز النحل فقط، كل وقدرته يحس بذلك، ومن دون عمر لا يسمع شيئا أصلا. فإذا على الباحث أو المدرس الذي يريد تدريس هذا العلم الذي هو علوم القرآن أن يعلم أنه ملفق من عدة علوم، ومن هنا الأفضل له أن يرتبط فيه بكتاب محدد يدرسه، وأن لا يجعله كما سبق في تدريس التفسير لا يرتبط فيه الإنسان بكتاب معين في إحدى الطريقتين اللتين ذكرنا. وإذا ارتبط بالكتاب فليس معنى ذلك أن يتابع الكتاب في كل ما فيه، بل عليه أن يضيف ويزيد وأن يوضح ويبين وأن يحاول كذلك تلخيص ما تشعب ونظم ما انتثر والتمثيل لما أغفل والاعتراض على ما يمكن الاعتراض عليه والإجابة عن الاعتراضات، فهذا من أوجه التفهيم المهمة جدا في كل العلوم كذلك. وبهذا نكمل ما نريد بيانه عن علوم القرآن. يحصل عندما يحفظ الإنسان الشاطبية والدرة في الالتباس بالألف والباء والجيم والدال ونحو ذلك من الرموز المشتركة، كيف يتخلص منه الإنسان؟ إنما يتخلص منه بإتقان حفظ القصيدتين، يحفظ كل واحدة منهما حفظا محكما بحيث لا تلتبس عليه بالأخرى، لأن الالتباس إنما يقع عند عدم إتقان الحفظ. إذا حفظت هذه وحفظت هذه وكان حفظك غير محكم تتداخل عليك وتلتبس. ولذلك كثير من الذين يحفظون الشاطبية والدرة اليوم إذا امتحنتهم بالمفاجأة فسألتهم عن بيت هل هو من الشاطبية أو من الدرة تلتبس عليهم الأمر، وهذا الذي يقتضي الوقوع في الخطر مثل هذا. ويمكن التخلص من ذلك أيضا بإتقان القراءة نفسها، فمن كان متقنا للسبع أو لإحداها عرف ما كان من الدرة مما كان من الشاطبية، لأن ما كان من الدرة ليس فيه ذكر للسبع أصلا. وبالأخص أن القراءات الثلاث تابعة يمكن أن نتجوز، فنقول مثل ما يقوله العلوم الطبيعية يسمون النبات سلالات معينة يقصدون مجموعات متشابهة، وكذلك القراءات بعضها بنت بعض. فقد سبق أن خلفا وهو أحد القراء العشرة راوي كذلك في القراءات السبع كما سبق. هذا السؤال الثاني، هل التقسيم الذي سلكه بعض المعاصرين في التفسير بحيث يبدأ بالمهردات ثم بالإعراب ثم بالكلام على أسباب النزول ثم الناسخ والمنسوخ ثم بالأحكام ثم النكات البلاغية، هل هذا التقسيم مناسب أم غيره أحسن منه؟ الجواب أن لكل إنسان أسلوبه الخاصة فيما يتعلق بالترتيب، وقد ذكرنا من قبل أن الأحسن أن يسير الإنسان على منهج واحد سواء اختار أي ترتيب معين، إذا اختار ترتيبا أن يسلكه ويستمر عليه ليكون ذلك منضبطا. وبالنسبة للقرآن لا يمكن أن يطبق عليه منهج واحد في كل آياته، لأن كثير من الآيات تجد فيها تبويبا غير موجود لديك في الآيات السابقة. مثلا بعض الآيات لا يكون فيها مهردات غريبة أصلا، بعض الآيات فيها اختلاف القراء واضح تدريج فيها القراءة، بعض الآيات لها أسباب نزول مروية وبعضها ما ليس لها أسباب نزول أصلا، بعض الآيات كذلك تتكلم عن ما يتصل بواقعنا نحن، وأنت تبحث بها وتستنبط لعل الله يكتب لك ويفتح لك بما يختصك به بأن تكون من السابقين إلى فهم بعض ما أرجع من كتابه لأهل هذا العصر. وبعض الآيات ليست كذلك، لا تتعلق بأحكام ونحن هذا وهكذا. فإن لا يمكن أن يسير الإنسان على ترتيب مثل هذا في كل القرآن، بل ربما كان هذا أغلبيا فقط. السؤال هنا لعل المقصود به السؤال عن حكم الجمع بين القراءات في الصلاة، لأن الشواذ أصلا لا توجد في التسجيلات ولا في الإذاعات، ولا يعتني أحد بقراءتها، ولا تجوز قراءة القرآن بها تعبدا لذاتها، إنما يتجوز القراءة بها في التعليم ونحو ذلك. أما القراءات المتواترة فهي التي حصلت لها تسجيلات وإن كانت يسيرة، وما طبع منها في المصاحف إلا أربعة مصاحف إلى الآن، طبعت رواية حفص عن عاصم وهذه انتشرت وكثرت مصاحفها، وطبعت كذلك رواية ورث عن نافع وانتشرت وكثرت مصاحفها، وطبعت رواية قالون عن نافع طبعتين فقط، الطبعة التونسية والطبعة الليبية، وطبعت كذلك رواية حفص الدوري عن أبي عمرو العلاء طبعة واحدة هي طبعة سودانية. فهذه أربع طبعات، أربع مصاحف فقط هي الموجودة اليوم في العالم كله. أما المصاحف الأخرى فهي خطية، وقد جاءت محاولتان الآن في السوق لاستيعاب القراءات في مصحفين، ويبدو أن الأخير منهما الذي طلع هذه السنة أدق من سابقه، لأن السابق كان يتكل في القواعد على ما سبق من المقدمات، وإنما يذكر الفرش فتجده يذكر في الأسفل الإمالات زوائد الياءات ياءات الإضافة نحو هذا فقط، ولا يتعرض لغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالتسهيل والترقيق الراءات وميم الجمع ونحو هذا. والجديد أظنه أدق من سابقه وما ختمته إلى الآن، لكن أظن أنه يمكن أن يكون أدق من سابقه، فقد قرأته بعض الأمور التي فيه فيها إتقان. الأول طبع بالقراءات العشر المتواترة باسم القراءات العشر المتواترة، والثاني ما أذكر اسمه الآن لأنه جديد طبع هذه السنة، لكن عموما أظن أن صاحبه أكثر دقة، يمكن أن يكون استفاد من تجربته السابق. وهذا كما ذكرنا مفضول، لأن الأفضل الفرق أن تطبع المصاحف مفرقة، كل رواية تطبع وحدها، هذا الأولى والأجدأ. أما الجمع بين القراءات فإن كان ذلك في كلمة واحدة لم يجوز، كأن يقول الإنسان والآخرة خير وأبقى، فالآخرة جمع فيها الإنسان بين نقل الهمزة وبين تفخيم الراء، ولا أحد يجمع بين هذين في كلمة واحدة، لا أحد من القراء يجمع بين هذين، فالذي ينقل الهمزة هو ورش، وورش يرقق الراء، والآخرة خير وأبقى. فالذي يقرأ والآخرة هذا قطعا فعل محرما، لأنه جمع بين وجهين في كلمة واحدة لم يجمع بينهما قارئ فيها. أما الجمع بين القراءتين في الآية الواحدة فهو مكروه كراهة شديدة، لأنه يوقع في الإلباس وربما أدى إلى اختلاف المعنى. أما الجمع بين القراءتين في الآيات المختلفة، أن يعني يقرأ هذه بقراءة وهذه بأخرى، فهذا لا حرج فيه، لكنه في مقام التعليم لا ينبغي، لأنه يشوش أذهان الطلبة، فلذلك يقال خلاف الأولى فقط. ويلجأ إليه المعلمون في القراءات عندما يسمى بوقف الاختبار، لأنه من علوم القرآن علم الوقف والابتداء، وهذا علم مهم يهمله الناس اليوم مع الحاجة الشديدة إليه. فقد سمعت قارئا قرأ في سورة الأعلى في الصلاة، فقرأ قول الله تعالى بل تؤذرون الحياة الدنيا، قال بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة، ثم استأنف فقال خير وأبقى، فأفسد المعنى تماما بوقفه وابتدائه. ونظير هذا كثير، لكن قليل من ينتبه له، لأن كثيرا من أوجه الوقف لا يتقنها إلا من كان ماهرا بالقرآن، يعرف ما يؤدي إلى الاختيارات في الوقف والابتداء. ولا تكاد تصلي مع إمام إلا أخطأ فيما يتعلق بالوقف والابتداء، لا تكاد تصلي مع إمام إلا أخطأ بالوقف والابتداء. والأسلم في ذلك والأحوط هو من يلتزم فواصل الآيات، هذا أحسن شيء، لأنه أولا يعينه على عد الآيات وضبطها وعدم تجاوز شيء منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأيضا فيه مهارة شديدة، لأنه يقتضي من الإنسان أن يطيل نفسه حتى يتم الآية، والآية إعجاز من إعجاز القرآن، والله سبحانه وتعالى جعل وحدة القرآن آية، فالمحافظة على وحدات القرآن مهم جدا. إذا لم يستطع الإنسان ذلك على الأقل لا بد أن يتقن مبادئ الوقف والابتداء. ولذلك في الوقف عند القراء ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح، هذه أربعة أقسام لا بد من التمييز بينها. فالوقف التام هو الذي يقع عند تمام المعنى، بحيث تنتهي التعلقات، تتم العمدة وتتم الفضلة وتتم متعلقات الفعل، ولا يبقى منصوب ولا مجرور متعلقا بما سبق، فيتم المعنى كاملا، هذا يسمى الوقف التام. الوقف الثاني هو الوقف الكافي، وهو الوقف المعتبر شرعا حتى لو لم يتم المعنى، وهو الوقف عند رؤوس الآية، حتى لو تعلق بالآية مما بعدها مجرور أو نحو ذلك، كقول الله تعالى في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فلو وقفت على قوله لعلكم تتفكرون فلا حرج، لأن الوقف هنا كاف لأنه عند رأس الآية، لكن في الابتداء لا بد أن ترجع لما قبله ولا تبتدئ بقوله في الدنيا والآخرة كما يفعله بعض الأعاجم. فكثيرا ما نصلي خلف الأئمة الأعاجم في بعض البلدان فيفتتحون بمثل هذا النوع من الابتداءات. إمام في تركيا، من العجيب أن الله لا يهديه إلا إلى ما كان في وسط الكلام، فيفتتح قراءته دائما من وسط الكلام. افتتح قراءته من سورة الصف قال ذو العصف والريحان بعد الفاتحة آمين ذو العصف والريحان في بأي أهلا وعدة مرات هكذا يفتتح دائما القراءة من موضوع عشي ما تدري كيف تداري مثل هذا. فمن كان يفهم لا يستطيع أصلا أن يفتتح من هذا المكان حفظه لا يساعده على ذلك. كذلك الوقف الحسن وهو أن يكمل الإنسان الجملة فيأتي بما يحسن السكوت عليه على الأقل تكمل العمدة ويبقى بعض الفضلات وما يتعلق بالفعل من مصوباته ونحو ذلك قد يقف الإنسان دونه لكن عمدة الكلام قد انتهت. الوقف الرابع الوقف القبيح وهو الوقف بين المبتدأ والخبر أو المضاف والمضاف إليه أو بين الفاعل والفعل أو نحو ذلك بين ما تعلقه عضو جر داخل الجملة وهذا الوقف يجب فيه الرجوع ولا يحل تعمده إلا عند انقطاع النفس لا يحل تعمد الوقف القبيح إلا عند انقطاع النفس ولذلك سنة قال أن يقرأ وقال ثم قال الله فقال الله لا تتخذوا إله اثنين فقال وقال الله لا تتخذوا إله اثنين إنما هو إله واحد وهذا لا يحل قطعا وفيه إفساد للمعنى وتقطيع له فهؤلاء جعلوا القرآن عضين كما فعل المستهزئون من قبلهم لهذا لا بد من إتقان الابتداء مثل ما تتقن الوقف والرجوع إلى ما سبق في الوقف القبيح محل خلاف فقال الطائفة من أهل العلم يكفيها أن يرجع إلى كلمة واحدة لأن الربط يحصل بها كأنه ما وقف وقال الطائفة بل لا بد أن يرجع لبداية كلام لأن هذا ابتداء والابتداء لا بد منه هذا الخلاف هو الذي أشار إليه السيوطي رحمه الله في قوله الوقف بالتمام ذو تمام والكافي في تعلق الكلام لأن يقول ويقف المضطر في القبيح والبدء من قبله على الصحيح أي أن الصحيح أنه يبدأ من بداية مقطع ولا يبدأ بكلمة فقط إذا رجع الوقف القبيح يرجع مما يمكن الابتداء به سواء ابتدأ بفعل أو بمبتدأ لكن المهم أن يبدأ بجملة كذلك مما يتعلق نحن ذكرنا تناسب ما ذكرنا من المؤلفات فيه شيئا وقد ألف فيه كثير من الكتب المهمة ومن أعظمها الكتاب تناسق الدرر في تناسب السور للإمام البقاعي وهو كتاب ضخم كبير وكذلك كتاب السيوطي في تناسب الآيات والسور تناسب الدرر تناسب الآيات والسور البقاعي مطبوع والسيوطي كذلك مطبوع نعم. بالنسبة لهذا السؤال هل لكل سورة معنى عام تدور حوله هذا السؤال من أسئلة التفسير وليس من أسئلة القراءات ولا من علوم القرآن نحن ليلة في القراءات وعلوم القرآن وقد سبق أن بينا أن الذين يشتغلون بالتفسير الموضوعي استطاعوا أن يستنبطوا محور كل سورة ويجعلوا لها محورا وليس معناها أنها لا تتناول سوى ذلك المحور بالتداخل الواضح في الأساليب وهو معجز لكن المهم أن تلك السورة تنزل بشيء معين بأمر معين فيغلب عليها ذلك فيكون محور السورة ولهذا في المقدمات التي وضعها سيد القطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن تبين المحور الأساسي لكل سورة من السور وعلى هذا يقوم التفسير الموضوعي كله نعم. بالنسبة للوقف الكافي لا إشكال فيه لأنه من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لكن المشكلة هل الابتداء الذي بعده هل هو دائما برأس الآية أو بالرجوع فالوقف على لعلكم تتفكرون لا إشكال فيه قطعا لكن هل يجوز الابتداء بقوله في الدنيا والآخرة أو لا يجوز ذلك إلا بالرجوع هذا محل خلاف والأفضل أن يرجع الإنسان ولا يبتدئ بذلك فالوقف لا إشكال فيه لكن الإشكال في الابتداء. بالنسبة لما يتعلق بالاستعاذة والبسملة ووصلهما بما بعدهما أو الوقف أو السكوت هذا مما يدرسه أهل القراءة ويبدأون به، فإن الافتتاح في بداية السور لا خلاف في أنه يكون بالفاتحة مع عدا سورة براءة، والافتتاح بالأجزاء معناه بما دون السور لا خلاف كذلك في أنه يفتتح فيها بالتعوذ، والتعوذ مختلف في هيئته، هل هو على ما ورد في سورة الأعراف فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على هذا اللفظ أو الله من الشيطان الرجيم، أو يزاد على ذلك التعوذ من جهنم ومن الشيطان الرجيم، أو يزاد الثناء فيقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكل ذلك لا حرج فيه، وقد حقق فيه المهدوي أن هذه الزيادات مطلوبة كلها، وقد ورد فيها حديث لا يصح شيء منها. أما وصل ذلك بما بعده فوصل البسملة إن كان الإنسان يقرأ بين سورتين فلا يجوز وصلها بآخر السورة السابقة والافتتاح بأول ثانية قطعا، لا يجوز أن يقول لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ثم يقول إذا جاء نصر الله، لأن البسملة بداية سورة قطعا، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يجوز وصلها بأواخر السور. ولك فيها وجهان شائعان، إما أن تقف قبل البسملة وبعدها، وإما أن تقف قبلها فقط وتصلها بما بعدها، لا حرج في هذا إلا في أربع سور هي محل خلاف، هي سورتان مفتتحتان بويل وسورتان مفتتحتان بلا، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد، وويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، هذه السور الأربع اختلف العلماء في حكم وصلها بالبسملة، فذهب بعضهم إلى كراهة ذلك للجمع بين النفي والإثبات واسم الله والويل حينئذ، فاستحبوا السكوت أو الوقف بين البسملة وبين بداية السورة حينئذ. أما التعوذ فإن افتتح الإنسان بما فيه ضمير غائب فإن الأفضل أن يقف أيضا وأن لا يصل، مثل ما لو افتتح فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال إليه يرد علم الساعة أو إليه يصعد الكلم الطيب أو نحو ذلك مما فيه ضمير غائب، لأنه يوهم أن الشيطان هو الذي إليه يصعد الكلم الطيب وهو الذي إليه يرد علم الساعة، وليس ذلك صحيحا، بل ينبغي أن يقف الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف ثم يبتدئ إليه يرد علم الساعة أو إليه يصعد الكلم الطيب أو نحو ذلك، وإذا وقف انقطع هذا الإيهام قطعا. نعم، لذلك قال ابن بدري في هذا كتابه الدرر اللوامة يقول بعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المذكورة المشهورة للفرق بين النفي والإثبات، و يقول واسم الله والولاتي نسيتنا بداية الشطر. بالنسبة لأسماء السور هي توقيفية على الراجح، لكن مع ذلك فقد كره ابن عمر بعض التسميات التي اشتهرت في زمانه، كره أن يقال سورة البقرة أو سورة بني إسرائيل، فكان يقول السورة التي ذكر فيها البقرة والسورة التي ذكر فيها بنو إسرائيل، وذلك تحرجا من أن ينسب بعض القرآن إلى البقرة أو إلى بني إسرائيل ونحو هذا، وهذا تورع منه رضي الله عنه، لكن هذه الأسماء ثابتة لهذه السور، سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وسورة البقرة هي سورة البقرة المعروف، وأسماء السور يدرسها كذلك التفسير ويعتنون بها، ومن أفضل من اعتنى بها محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه البصائر والتمييز في كتاب الله دقائق كتاب الله العزيز، فقد اعتنى بأسماء السور هذبها، وكذلك يعتني بها أبو حيان في البحر وابن عطية في المحرر الوجيز والقرطبي كذلك في تفسيره. بالنسبة للمقارنة بين الاشتغال بعلم القراءات وعلم التفسير، لا شك أنه من ناحية الفائدة في التفهم والتطبيق أن علم التفسير أولى وأشرف، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يقول هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويتناول غيره من العلوم كلها، فالعلوم كلها مدرجة فيه، فيدخل فيه التوحيد ويدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأحكام ويدخل فيه التعبدات، كل شيء في هذا العلم، والقصص والمواعظ والعبر الأخلاق الآداب كلها داخلة في علم التفسير. أما الاشتغال بعلم القراءات فهو من مساعدات التفسير، لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على القراءات وينشغل بها عن غيرها من العلوم، بل هذا علم مساعد للمفسر ومعين له، ومن لم يكن متقنا له يصعب عليه في الواقع إتقان التفسير، بل الذي يقرأ دائما بقراءة واحدة قد أثمه بعض أهل العلم إذا كان قادرا على أن يتعلم غيرها، فإن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وقد تيسر له أن يقرأ غيرها في الغالب، ولذلك قال السيوطي ما تيسر منه القراءات العشر برواياتها الـ20 قال متيسرة في الزمان. بالنسبة لترتيب السور التوقيفي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرضه بهذا الترتيب الذي لدينا، ولذلك ثبت عن أبي وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤخر سورة كذا ويضعانها في مكان كذا، هذا يدل على هذا الترتيب. وأما ما أخرجه أبو بكر وأبي داود في كتاب المصاحف من أن ابن عباس قال لعثمان ما بالكم أخذتم سورة الأنفال فجعلتموها في المئينة، فاعتذر إليه عثمان بما يدل على أن ذلك اجتهاد منه، فهذا لا ينافي ما ذكر، بل هو إنما يحمل على أن ابن عباس لم يبلغه الترتيب فيما يتعلق بسورة الأنفال فقط وبلغه فيما سواها، لأن الترتيب جاء على أطوار، ففي الترتيب الأول كانت سورة النساء قبل سورة المائدة، قبل سورة آل عمران أقصد، ثم جعلت سورة آل عمران مما يلي سورة البقرة قبل النساء، وذلك في حديث حذيفة بن مسعود. ومن هنا فأنبه إلى أن كتاب المصاحف المطبوع اليوم قد طبع بعناية مستشرق، قد دس فيه كثيرا وحرف فيه كثيرا من النصوص، وقد أطلعت على مخطوطته فوجدت فيها كثيرا من التحريف الواضح، ويحققها أحد الإخوة من أهل المدينة في جامعة سكوتلاند في أدنبرا، يحقق الكتاب، وقد أجبروه على أن لا يسب هذا المستشرق الذي حرف الكتاب، هو يشرف عليه مستشرق تلميذ لذلك أو متأثر به، فيقول هذا لا تمكن مخالفته ومخالفته خطأ علمي، مخالفة المستشرق هذا خطأ علمي، تحسم عليه درجة. بالنسبة لمخالفة الترتيب في الصلاة مختلف فيها، فقيل تكره لأن الله اختار له هذا الترتيب، وتعمد مخالفته مكروه، وقيل لا يكره التنكيس. ومثل ذلك ما يتعلق بالتكرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر سورة البينة في الصلاة، قرأ بها في الركعتين معا، فقيل كان متعمدا، أقصد زلزلة، فقيل كان متعمدا، وقيل إنما فعل ذلك من باب السهو، ولذلك اختلف في التكرير، والراجح كراهته في غير سورة الزلزلة، إذا فعلها الإنسان تسننا مرة فلا حرج، لكن يكره في غيرها. وهذا ما أشار إليه أحد العلماء بقوله لا يكره التنكيس في الشهير، وشهروا كراهة التكرير، بيت واحد مع المسألتين. بالنسبة للسؤال عن ما يتعلق بالتجويد، قد أشرنا من قبل إلى مراتبه، فذكرنا أنه ليس منزلة واحدة من ناحية الحكم الشرعي، فمنه ما يجب وهو ما يستقيم به الكلام ويفهم به، فهذا واجب قطعا لا خلاف فيه، وخلافه لحن، واللحن في القرآن محرم قطعا، ومن تعمد اللحن فيه من جمهور العلماء يكفرونه. روى عياض أنه من غير حرفا من القرآن عند كفر، تعمد ذلك، أنه بهذا يستهزئ بكتاب الله، ما يتعمد ذلك إلا مستهزئ. الدرجة الثانية هي ما يكون إتقانا وإحسانا مثل إتقان المد ومخارج الحروف وصفاتها، فهذا سنة مؤكدة ولكنه لا يجب، هو سنة مؤكدة، ومنه مراعاة الشدات والإدغام والفك ونحو ذلك. وعند الحنابلة يجب ذلك في الفاتحة، فإذا نقص إحدى الشدات في الفاتحة فإن ذلك مبطل لصلاته في الرواية المشهورة عند الحنابلة. الشدات الفاتحة هي شدة لله، هي شدة واحدة، الحمد لله ربي شدة أخرى، العالمين الرحمن شدة الراء، الرحيم الشدة الرابعة، الدين مالك يوم الدين الشدة الخامسة، إياك الشدة السادسة، إياك نعبد وإياك نستعين الشدة السابعة، اهدنا الصراط الشدة الثامنة، صراط الذين الشدة التاسعة، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشدة العاشرة في الضال. فهذه الشدات من نعم الضالين فيها شدة ثانية، شدة نعم الضاد واللام، فهذه 11 شدة، من نقص منها واحدة بطلت صلاته عندهم لأنه لم يأتي بالفاتحة التي أمر بها الشارع في كل ركعة. لكن الذي يبدو أن محل هذا عند التعمد، تعمد أصل الكفر عند غيرهم كما ذكرنا من قبل، ومع ذلك فقد قرئ في الشواذ صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه لغة من لغات العربي، الذين بدل الذين، والذي بدل الذي، لغة معروفة من لغات العرب، وقرئ بها في الشواذ فقط ولم يقرأ بها في المتواتر. وكذلك القسم الثالث هو ما يندب من التجويد، وهو تحسين الصوت في القرآن وإتقانه، فهذا مندوب يزيد الأجر، وفيه فليتنافس المتنافسون، الناس فيه متفاوتون حسب ملكاتهم وقدراتهم. والرابع ما يكره، وهو ما فيه من ما يؤدي إلى تمطيط زائد أو مبالغة في القلقلة، حتى إن بعض القراء يحرك القلقلة يجعلها حرفا محركا، فيختلفون هل القلقلة مكسورة أو مضمومة. فإذا قرأ يقول قل هو الله أحد، يكسر يجعل الدال دالين، قل الله الصمد يبالغ، اي نعم قد افلح، هذه مبالغة في القلقلة حتى تكسر دالا اخرى غير الدال الساكنة. والقلقلة هي مجرد ارتجاف الحرف في المخرج، ان يرتجف في المخرج فقط، فهذا النوع من المبالغات مكروه لانه لا يغير المعنى. الخامس هو النوع المحرم، وهو ما كان فيه من تقطيعه على هيئة أنغام وأناشيد ما يخرجه عن أصله الذي أنزل له من التدبر والسكينة والوقار، هذا محرم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأعراب مخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك من الأمداد، لأن هذه من لغتهم في الأصل فلا يحتاجون إلى تعلمها، فهم يعرفونها بفطرتهم وأصلهم. لكن ابن مسعود عندما قرأ عنده إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعلمه المد، لمه طريقة ذلك، ومن هنا يعلم أن هذا النوع من الأمداد التي قد يستعجل عنها الإنسان فلا يلقي لها بالا في بعض الأحيان، ينبغي أن يرجع إليها ويتقنها. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.